بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اسمعوا لهذه الوصية من أب لابنه، يقول سفيان بن عيينة رحمه الله، هذا سفيان بن عيينة من كبار علماء السلف، يقول لما بلغت 15 سنة، من بلغ منكم 15 سنة أو أكثر؟ ها؟ كثير منكم ما شاء الله، وكثير منكم قريب من 15، صح؟ 12، 13، 11، 10، موجودة الأعمار هذه. انتبهوا يا شباب لهذا العمر الذي أنتم فيه، وكذلك البنات، هذا العمر الآن أنت تحدد طريقك في الحياة. بالفعل أنت الآن الحمد لله كبير وتفهم كيف تريد أن تعيش حياتك، تريد أن تعيش حياة اللعب واللهو وأن تكون من أهل الدنيا، أو أنك تريد أن تكون عبدا لله، تريد أن تكون داعيا إلى الله، تنصر دين الله، تبلغ الناس الدين. اسمع، يقول سفيان بن عيينة لما بلغت 15 سنة دعاني أبي فقال لي: يا سفيان، قد انقطعت عنك شرائع الصبا. خلاص الآن ليس العمر هذا عمر طفل ولعب وله، لا، قد انقطعت عنك ماذا؟ شرائع الصبا، يعني طرق الصبا. قال: فاحتفظ من الخير تكن من أهله. بس قد انقطعت عنك شرائع الصبا، فاحتفظ من الخير تكن من أهله. كل ما أقبلت على الخير، وأعظم خير الإخوة ماذا في هذه الدنيا؟ هذا العلم. أعظم خير هذا القرآن وهذه الأحاديث التي بين أيدينا، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فاحتفظ من الخير تكن من أهله. ثم قال: واستأنس بالوحدة من جلساء السوء. لا تقول أنا ضايق ما أعرف أسوي في البيت روحي، لا، لما تكون وحيدا في بيتك استأنس بهذه الوحدة. كيف تستأنس بها؟ ماذا تفعل؟ تقرأ القرآن، تراجع الأحاديث، تذكر الله، تصلي لله. ما أقول لك انقطع عن ربعك وانقطع عن الدنيا، لا، لكن للأسف الآن بعض الشباب أو بعض البنات ما يطيق أن يجلس في البيت أبدا، لازم يخرج مع أصحابه، مع أهله، مع الذي يحب الوحدة. هذا دليل على محبة لله، لأن ما عندك في الوحدة أحد إلا الله، فإذا كنت تحب الله ستحب أن تكون وحدك، تقرأ القرآن وتذكر الله وتطلب العلم. طالب العلم إذا ما كان يجلس وحده أوقاتا طويلة ما يطلب العلم. هذا العلم يحتاج إلى أنك تجلس بينك وبين نفسك، تراجع العلم وتحفظ وتدارس العلم. ثم قال: ولن يسعد بالعلماء إلا من أطاعهم. ولن يسعد بالعلماء إلا من أطاعهم. لن تستفيد من العالم إلا إذا أطعت كلام العالم، طبعا في طاعة الله، لأن العالم يأمرك بما هو الخير لك، بما فيه الخير لك. فإذا أطعت العالم، أطعت المعلم، المدرس الذي يقول لك احفظ الأحاديث، راجع الأحاديث، اجعل لك برنامج يومي في حفظ القرآن الكريم، استغل أوقاتك أنت تستفيد بهذا. يقول سفيان بن عيينة قال: فجعلت وصية أبي قبلة أميل معها ولا أميل عنها. فأصبح من كبار العلماء سفيان بن عيينة. شوف كيف جعل هذه الوصية قبلته وهو شاب صغير، عرف طريقه، يتذكر هذه الوصية وسار عليها في حياته حتى كان من العلماء الكبار. فنسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق جميعا. وقفنا عند أي حديث من أحاديث صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ كثرة الأحاديث، راجعوها واحفظوها يا شباب. ها؟ طيب، قال من يقرأ لنا حديث أنس؟ نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:
هل صوتك؟
ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة.
أخف
أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، يقول أنس رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا ما أجمل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نكتب هذه الفائدة: صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تجمع بين التخفيف والإتمام. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تجمع بين التخفيف والإتمام، تجمع بين التخفيف والإتمام. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تجمع بين التخفيف والإتمام. كيف؟ قد يقول قائل: الصلاة الخفيفة ما تكون تامة، ما تكون كاملة، صلاة خفيفة، والصلاة الكاملة التامة تكون طويلة ما تكون خفيفة. كيف صلاة واحدة تكون خفيفة أخف صلاة وأتم صلاة كما قال أنس؟ كيف؟ هذا عرفناه في الدرس الماضي لمن تأمل في حديث أنس أو البراء المتقدم، لو تذكرون عبد العزيز.
المساواة.
نعم، بالمساواة والتناسق بين أجزائها كما عرفنا. الشباب، النبي صلى الله عليه وسلم كان، سيأتي معنا ماذا كان يقرأ في صلاته. فكان إذا، كما عرفنا، إذا أطال في القيام ماذا يفعل في الركوع؟ يطيل شوي في الركوع، فتكون صلاته تامة. هذا معنى التمام، متناسقة. وإذا خفف في القيام يخفف ماذا؟ في الركوع والسجود، فتكون صلاة تامة. هذا معنى التمام في الصلاة. وفي الوقت نفسه صلاة خفيفة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أكثر صلاة يطيل فيها من صلوات الخمس هي صلاة ماذا؟ الفجر. وأكثر ما يقرأ فيها تقريبا، يقرأ فيها كم؟ من 60 إلى 100 آية. 100 آية يعني ليست آيات طويلة، يعني كان يقرأ بطوال المفصل، يعني سورة قاف، سورة الواقعة، الذاريات، هذه طيب السجدة والإنسان يوم الجمعة. طيب السجدة والإنسان يوم الجمعة كلها كم صفحة؟ ها؟ 5 صفحات تقريبا، صح؟ السجدة 3 صفحات والإنسان صفحة وشوي ونص. هل هذه صلاة تشق على الإنسان؟ لا. هذه الصلاة لو 3 صفحات ثم صفحة. طبعا للأسف الآن بسبب ما تعوده الناس من السرعة في الصلاة يقول: هذه صلاة طويلة ما نستطيع. لكن في الحقيقة هذه الصلاة لو تحسبها كل الوقت كله تأخذ 1/3 ساعة. لا يعني لو كلها الصلاة ركعتين، صلاة الفجر تقرأ السجدة والإنسان مع الركوع شوي طويل والسجود طويل، تأخذ لك يعني 20 دقيقة كل تقريبا. 20 دقيقة ما يستطيع الإنسان أن يقف فيها أمام الله تعالى. 20 دقيقة بس. ها؟ فالإخوة، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ليست طويلة أبدا، فكان صلاة أخف صلاة. وفي الوقت نفسه لما كان يخفف في الصلاة ما كان يسرع في الركوع والسجود، فتكون صلاة ماذا أيضا؟ تامة خفيفة سهلة للناس وكذلك تامة، لأنه كان يطيل في الركوع والسجود بحسب القيام. طيب الحديث الذي بعد أنا أقرأه عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري رحمه الله، هذا من التابعين، هذا له قصة عجيبة عند موته. من يعرف قصة أبي قلابة عند موته؟ ما حد يعرف، ومن البنات ممكن ما حد يعرف، خلاص هذا واجب عندكم، زين واجب عندكم، بتحصلها في الجوجل، شيخ جوجل ما يقصر، ها تكتب الشيخ جوجل سؤال قصة أبي قلابة عند موته، ها شيخ أصبح الشيخ جوجل، أي واحد عنده سؤال يكتب على الجوجل كذا كذا يعطيك الحكم، ما شاء الله سميناه شيخ، هو ليس شيخ طبعا. لا ما بقول لكم القصة، خليكم تشتاقون لها، قصة عجيبة وجميلة جدا. خلاص لا صفحة واحدة بس مو بطويلة، زين لا لا ما بشرط مطبوعة، المهم تقرأها وتكون في ذهنك، أنا بسأل عنها الأسبوع القادم، زين من يأتي لي بقصة أبي قلابة عند موته؟ خلاص ما شاء الله طلعتها. طيب تعرفها؟ لا لا الكل، هذا سؤال للجميع، لا ما حد يطلع، لا لا ما حد يطلع الآن، الآن غير مسموح. طيب قال من يقرأ لنا يكمل، يلا نعم نعم.
عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة،
نعم إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، يعني ما أريد أن أتقدم عليكم في الصلاة، وإنما يريد أن يعلمهم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، هذا مقصوده. نعم
أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فقلت لأبي قلابة،
هذا الذي قال له، الذي يروي عن أبي قلابة تلميذ أبي قلابة غير مذكور هنا، لكن هذا معناه قلت، يعني هو أيوب السختياني، لأن الراوي لما نرجع إلى سند الحديث حدثنا فلان عن فلان عن أيوب عن أبي قلابة، هذا أيوب يقول لأبي قلابة كيف كان يصلي. نعم
قال كيف كان يصلي، قال مثل صلاة شيخنا هذا،
يعني مالك بن الحويرث هذا الصحابي رضي الله عنه كان يصلي مثل صلاة شيخنا هذا، وهو من أبو بريد عمر بن سلمة أو بن سلمة الجرمي، هذا تابعي نعم في زمانهم، هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
وكان يجلس،
الآن هذا هو المقصود من الحديث، هذا حط تحت خط، وكان يجلس كمل متى يجلس،
وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى،
وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى. أسأل سؤال، هذه الجلسة ماذا تسمى؟ أحسن، جلسة الاستراحة، اكتب تعرفون أو قبل ما نكتب، جلسة الاستراحة متى تكون؟ نعم الركعة الأولى الإخوة لما تنتهي من السجود، طبعا أنت الآن لازلت في الركعة الأولى تريد أن تقوم للركعة الثانية، هناك جلسة واردة كما في هذا الحديث أنك بدل أن تقوم مباشرة ماذا تفعل؟ تجلس أولا ثم تقوم، هذه تسمى جلسة الاستراحة. من يطبقها أمامنا؟ سووا مكان، سووا مكان، سيروا شوي على اليم، ايوه لا انا اريد واحد هنا يطبقها، يلا من يلا قوم، يا اسمك احمد، يلا احمد هنا، خل الوجه كذا الحين، خلك انت ساجد الان، اسجد اول، لا 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 خلك كذي، ايوه الان خلك ساجد الان، شوفوا احمد ساجد الان سيقوم الحين، هو في الركعه خلص الركعه الاولى يريد ان يقوم هكذا، هذه جلسة الاستراحة، جلسة خفيفة، هل فيها ذكر؟ اصبر اصبر أحمد، هل فيها ذكر؟ ما فيها ذكر. لا، رب اغفر لي، رب اغفر لي، هذه متى؟ بين السجدتين. نعم، أما جلسة الاستراحة ما فيها ذكر، لذلك سميت استراحة فقط بدل ما تقوم مباشرة. طيب سو مرة ثانية، ولكن قم قم يا أخونا شوية بس ورا. الآن لا تجلس جلسة الاستراحة، قم مباشرة. نعم، هذا القيام هذا الأصل، أن يقوم مباشرة، إما أن يعتمد على رجل على رجله أو يعتمد على يده، الأمر واسع. عرفنا الصورتين يا شباب؟ طيب الآن السؤال، هل جلسة الاستراحة سنة مستحبة مطلقا أو لا؟ نكتب أنا ما أريد أسمع الجواب منكم، إيش رأيكم؟ لأن اللي بيقول سنة هذا قال به بعض العلماء، واللي بيقول غير سنة هذا قال به بعض العلماء، فخلينا نكتب يعني تفصيل مهم في جلسة الاستراحة، نأخذ كلام جمهور أهل العلم. تقول تحت هذا الحديث جمهور العلماء نكتب الفائدة في الحديث، جمهور العلماء اللي ما عنده قلم ما بيصيد هذه الفائدة، ما عنده سلاح، جمهور العلماء يرون أن جلسة الاستراحة لا تستحب، أن جلسة الاستراحة لا تستحب إلا عند الحاجة. جمهور العلماء يرون أن جلسة الاستراحة لا تستحب إلا عند الحاجة. نعم، على قول جمهور العلماء، يعني خلاف الأولى، أن جلسة الاستراحة ماذا؟ لا تستحب إلا عند الحاجة. لماذا؟ نكتب لأن لما أكتب لقول النعمان بن أبي عياش، لقول النعمان بن أبي عياش، لقول النعمان بن أبي عياش، أدركت لقول النعمان بن أبي عياش، اكتب عشان ما تضيع الدليل، هذا دليل الجمهور، النعمان بن أبي عياش، أدركت سرعوا شيء في الكتابة، ها خفوا ديكم، اكتب بدون نقاط بعدين نقط في البيت. أدركت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أدركت غير واحد نعم يعني كثير، أدركت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة أدركت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة والثالثة لأن أيضا الثالثة سيقوم، أيوة في أول ركعة، لا المقرب يجلس الثالثة صح، في أول ركعة والثالثة يعني يقوم من الركعة الثالثة إلى الركعة إيش؟ الرابعة. فكان نعم إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة والثالثة قام ولم يجلس، قام ولم يجلس، قام ولم يجلس. رواه ابن أبي شيبة، رواه ابن أبي شيبة، رواه ابن أبي شيبة. فورد أيضا عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس، وورد أيضا يعني ورد إيش ترك، أكتب اللي يبغى يكتب يكتب. وورد أيضا زين، وورد أيضا عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس، عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. رواه ابن أبي شيبة، ابن عمر وابن عباس، رواه ابن أبي شيبة.
كلهم
اسمهم عبد الله؟ كلهم هؤلاء عبادلة. انتبهوا يا شباب، نحن قلنا جلسة الاستراحة لماذا لا تستحب مطلقا؟ لأنه أكثر، كما ترى كتبت أنت الآن هذا الأثر فيه ماذا؟ أدركت غير واحد، يعني كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة أو في الثالثة قام ولم يجلس. فالأثر هل في جلسة الاستراحة ولا في ترك جلسة الاستراحة؟ ترك جلسة الاستراحة. طيب إذا كان أكثر الصحابة ما يجلسونها، وكذلك ابن مسعود وابن عمر وابن عباس ورد عنهم ترك جلسة الاستراحة، فهذا يدل على أن حديث مالك بن حويرث هنا لا، كيف ضعيف، هذا في البخاري، هذا في البخاري حديث، لكن يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها عند الحاجة. لماذا؟ لأن مالك بن الحويرث قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قدم على رسول الله متى؟ في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ نعم، شيخا كبيرا في السن. وتعرفون الشيخ الكبير ما يستطيع أن يقوم من السجود إلى القيام مباشرة، يحتاج إلى ماذا؟ أن يستريح، أن يجلس. فهكذا فهم العلماء هذا الحديث، عرفنا؟ فهذا مهم الإخوة أن نفهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة، بفهم أكثر العلماء، واضح؟ فإذا الله أعلم، جلسة الاستراحة ما دمت شابا الحمد لله ما تجلس جلسة الاستراحة، لكن الذي يحتاج إذا كان شيخا كبيرا، إذا كنت مريضا ما تستطيع أن تقوم مباشرة، تحتاج إلى أن تجلس ثم تقوم مثلا، يجوز لك أن أو يعني يستحب لك. نعم،
مثل هذا الصف
أين أنت؟ شوف أنا أقول لك يا إيش اسمك؟
خليل.
يا خليل لو كنت أمام شفت أحمد ويطبقها، صح ولا لا؟ ها؟ خليكم أمام، نحن نقول اللي جالسين هنا تكونون أمام حتى تشوفون كيف تطبيق الصلاة وكيف. زين يا خليل، تمام، لكن أشكرك على السؤال هذا من حرصك، جزاك الله خير. طيب يا شباب نكمل الحديث الذي بعده، من يقرأ؟ يلا، نعم البعيد، أيوة بس على صوتك. ابن بحينة، هذا اسم لأمه، ينسب لأمه، يقال عبد الله بن مالك ويقال عبد الله بن بحينة. نعم، اكتب فوقها اسم أمه. نعم، لا اسمع اسمع، ما نسمع يا شباب، رجاء انصات حتى نسمع أخونا. نعم، على صوتك. حتى يبدو بياض إبطيه، هذا متى يكون؟ في السجود. كان إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم فرج بين يديه، ما يلصق يديه في السجود هكذا، شوف. نعم، العضد ما يكون لاصق ب يعني بطنك أو صدرك، لا، تفرج. فرج بين يديه، إذا سجدت هكذا تفرج بين يديك حتى قال يبدو بياض إبطيه، لأنه قبل ممكن ما كان يلبس قميص، ممكن يلبس رداء فيظهر، فحتى يبدو بياض إبطيه، يعني من شدة تفريجه في الصلاة. فهذا من السنن. طبعا إخوة، إذا كنت في صلاة جماعة ما تضيق على أخيك المسلم الذي بجانبك، لا يعني شوية تفتح، لكن بمقدار إيش؟ شيء يسير. واضح؟ إذن نكتب يعني، فهذا من يعني تكتب تحتها من سنن السجود، من السنن في السجود، من السنن في السجود، من السنن في السجود المجافاة، المجافاة بين اليدين. نعم. المجافاة بين اليدين. تكتب ملاحظة، ملاحظة، المرأة مثل الرجل، المرأة مثل الرجل في ذلك، المرأة مثل الرجل في ذلك، يعني في المجافاة المرأة كذلك تصلي هكذا مثل الرجل في ذلك، إلا إذا صلت أمام الرجال، إلا إذا صلت أمام الرجال فتضم نفسها أو فتضم بدنها، إلا إذا صلت أمام الرجال، مثل في الحرم مثلا، مرأة تصلي في مكان بعد الطواف صلي ركعتين والرجال يرونها مثلا خلف مقام إبراهيم، فهنا ما تفرج بين يديها لأن هذا يجسم جسدها، مرأة يعني ينبغي أن يكون عليها الحياء والستر، فتضم يديها إذا كانت يعني بين الرجال أمام الرجال، تضم يديها وتجمع بدنها عند جمهور العلماء. تكتب إذن المرأة مثل الرجل في ذلك، يعني إذا صلت وحدها أو إذا صلت في المصلى، مصلى النساء، إلا إذا كانت ماذا؟ بين، إذا تصلي أمام الرجال فتضم بدنها. طيب، يعني المرأة تصلي هكذا، ما تصلي هكذا، إذا كانت أمام الرجال تنكمش حتى ما يتبين يعني جسدها، وهذا وارد عن نساء السلف وعن جمهور العلماء. طيب، عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في النعلين. فنقول نكتب استحباب الصلاة في النعال مخالفة لليهود، استحباب الصلاة في النعال مخالفة لليهود، استحباب الصلاة في النعال مخالفة لليهود. وهذا لا يكون في المسجد المفروش بالسجاد، وهذا لا يكون في المسجد المفروش بالسجاد، وإنما يكون على الأرض الرملية أو الترابية، وهذا لا يكون في المسجد المفروش بالسجاد، وإنما يكون على الأرض الرملية أو مثلا في الحرم رخام. يعني الأفضل طبعا أن تراعي عادة الناس، الناس كلهم يصلون يعني على الرخام مثلا بدون نعال، تصلي بدون نعال. لماذا؟ لأن هذا قد يستنكر عليك، وخاصة الرخام ينظف بالصابون لكن إذا كنت مثلا في بر مع أصدقائك وتصلون على الرمل مثلا أو على حصير، فهنا تذكر هذا الحديث، قل لهم عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد، هذا اللي يحفظ الأحاديث، سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال نعم. فهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة لليهود، لأن جاء في بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف اليهود، فإن اليهود لا يصلون في نعالهم، هذا من باب مخالفة اليهود. نعم، أما في البيت لا يصلي، هو البيت كله الآن مفروش بالسجاد صح ولا لا؟ لكن إذا مثلا كان البيت مثلا رخام أو سيراميك مثلا وما يخيس بالنعال، ما يعني يتدنس بالنعال، ممكن يصلي أحيانا من باب تطبيق السنة، ما 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 في بأس. نعم نعم نعم. يقول عمر، عمر صح، نعم، إيش حكم لما نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في النعال؟ شوفوا هذا الحديث أيضا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يصلون في ماذا؟ في نعالهم، هذا هو الأصل صح ولا لا؟ لكن كان في هذه المرة في نعل النبي صلى الله عليه وسلم أذى فيها نجاسة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما شعر بها، فأمره جبريل أن يخلع نعله وهو في الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم وكمل الصلاة. فطبعا الذي يصلي في نعله لا بد أن يتأكد ماذا؟ من طهارة النعل، من طهارة النعل. طبعا أنت مشيت على التراب خلاص الأصل يكون طاهر، فهذا جميل أن نطبق هذه السنة. إذا كنا في البر نطبق هذه السنة، نعم صلي في النعال إذا كنت في البر. لكن ما واحد يقول لي الآن أنا بطبق السنة يدخل المسجد أمام الناس بنعاله ها يصلي بالنعل في المسجد، هذا خطأ، هذا يدل على أنه ما يفهم الواقع. للأسف أنا أقولكم بعض الشباب المتحمسين المتشددين، يمكن هذا الكلام قبل 40 سنة في المدينة، كان نعم كانوا يدخلون المسجد النبوي كما يحدثنا بعض مشايخنا هناك في المدينة، أذكر كان يقولون هناك ظهرت فرقة متشددة حتى في النهاية خرجوا على الناس وقتلوهم كما في الفتنة المشهورة في الحرم أيام جهيمان إذا كنتم تسمعون بها. فهذا وأصحابه يقول لنا بعض المشايخ كانوا يدخلون المسجد النبوي بنعالهم، يقول واحد يكلمهم ليش تدخلون بالنعال فرش يخيس، لا نطبق السنة، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالنعال. طيب يا أخي في واحد عنده عقل، هذا فراش نظيف، لا أنت لما تصلي عليه بالنعال تفسد هذا الفراش وترتكب إثما، كيف أنت تحافظ على السنة ثم تؤدي هذه السنة إلى ارتكابك للإثم؟ لأنك ستضيع هذا الفراش، هذا السجاد ستدنسه ثم يتسخ ثم يرمى، وهذا من إضاعة المال والتبذير. نعم، فما يجوز هذا، لكن نسأل الله أن يهدي المسلمين. طيب، عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرفون زينب من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، أمها من؟ خديجة رضي الله عنها، خطبة الجمعة كاملة كانت عن من؟ عن خديجة. وذكروا في الخطبة أن أولاد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ممن؟ من خديجة، إلا من؟ إبراهيم، فكان ممن؟ ماريا القبطية. نعم، القاسم وعبد الله هذا أولاده، ثم البنات من؟ زينب رقية وأم كلثوم وفاطمة. فهذه زينب جابت بنت اسمها ماذا؟ أمامة، هذه حفيدة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، حفيدة أمامة بنت زينب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي يحملها وهي ماذا؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يحملها وهو ماذا؟ يصلي. شوف من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته على البنات الصغار، يعني ممكن كانت تبكي أو كانت تتحرك وكانت تريد أن تتعلق به كما يفعل الأطفال الصغار، شوف وهو في الصلاة ما يمتنع، كان يحملها. نستفيد من هذا ماذا؟ أحكام شرعية. نعم، أحسنتم، يجوز، أحسنت، هذا من الأخلاق، لكن يجوز اكتب رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالصغار. طيب، هاي فائدة جميلة، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالصغار، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالصغار. هذا الحديث إذن يدل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالصغار، وكذلك أيضا نكتب جواز الحركة, جواز الحركة, جواز يعني تجوز يعني الحركة, جواز تجوز اكتب تجوز, لكن جواز ما تفهمها اكتب تجوز. خلاص واحد يقول لك جواز جواز سفر يعني, لا, تجوز الحركة اليسيرة في الصلاة للحاجة, تجوز الحركة اليسيرة في الصلاة للحاجة, يعني إذا كان هناك حاجة فتحركت حركة يسيرة, حك في جسمك مثلا, وأنت إذا ما حككت جسمك يعني ستشعر بتشويش في صلاتك, ما تخشع في صلاتك, حك شوي وخلاص. نعم, أه؟ لما تنزل السجود نعم, أما وانت قائم لا, يعني تخليها أو بقدمك ممكن. يعني شاهد الإخوة أن الحركة اليسيرة تجوز في الصلاة إذا كانت الحاجة, أن بعض الناس يجهل هذا الحكم, يظن إذا تحرك حركة يسيرة صلاته تبطل. فمثلا موبايل, نسى الموبايل مفتوح ويصيح الموبايل وهو يصلي والموبايل يرن, والأسف بعض المسلمين الله يهديهم, بعض المصلين يضع لك رنة فيها موسيقى, وهذا حرام الإخوة, حرام. من كان الآن أمامي الآن من كان في هاتف رنة فيها موسيقى يغيرها, ما يجوز, حط رنة العادية يعني تت مثلا, يعني اللي بدون موسيقى, تنبيه كذا بس, أما تحط رنة فيها موسيقى هذا حرام. حتى الإخوة القرآن ما يليق, القرآن ما يجعل رنات للهاتف, وخاصة ممكن أنت تكون في مكان الحمام مثلا ويرن القرآن داخل, هذا ما يجوز, حرام. فيا شباب, أنا لماذا أقول هذا؟ حتى الأناشيد نترك, يعني الأفضل حط شيء ينبهك وخلاص. لماذا؟ لأن الإخوة هذه الموسيقى ما يليق. الآن أنا أقولكم الآن, تخيل لو مطرب يحمل آلة موسيقية ويدخل المسجد ويعزف أمامك, تقول هذا, لا لا ما أقول على طول, بس قل هذا المسلمين كلهم بيقومون يقول إيش هذا, سوى شيء شنيع جدا, صح, في الدين من أكبر الكبائر, صح ولا لا؟ الآن هذا الشيء يحصل لكن بصورة ثانية للأسف, بسبب جهل بعض المسلمين. طبعا هذه الموسيقى الآن والعياذ بالله يعني موسيقى وأغاني تدخل عن طريق هذه الموبايلات وتكون في بيوت الله والعياذ بالله, فما يليق الإخوة البنات والأولاد أن يضعوا في الهواتف مثل هذه الموسيقى. ستسأل عن هذا يوم القيامة, ستسأل عن يوم القيامة, لأن هذا حرام, موسيقى حرام, النبي صلى الله عليه وسلم حرمها, وأخبر أن أناسا في آخر الزمن يستحلون المعازف, المعازف هذه أي شيء في الموسيقى, أي شيء, أي موسيقى تدخل في المعازف. لا, الأناشيد الأمر فيها يختلف, يعني يعني خلينا الآن من الأناشيد الآن, يعني الأناشيد اللي فيها أبيات يعني تذكر بال, يعني أبيات كلماتها طيبة وما فيها تلحين, تلحين زائد, يعني أبيات في الزهد في ما في بأس يعني, لكن ما يجعل هذا دائما, لا 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 نتوسع شلات وغيره, لا لا نتوسع فيها. بعض الشباب يسمع 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 أناشيد يضيع كل وقته وعمره في الأناشيد, لا, أنا أقولكم طالب العلم الذي يريد العلم لا يسمع أناشيد. أقول الشيخ شدد علينا, لا, لكن طالب العلم ما عنده وقت لهذه الأمور. ممكن تأخذ قصائد أبياتها جميلة أنت تقرأها تحفظها جيد, أما أنك تسمع أناشيد في السيارة وأنت في بيتك وأنت لا, متى استحفظ القرآن, متى استحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم, لا تلتهي بهذه الأناشيد ولا. فإذن الذي يفهم هذا أو يعني يعرف هذه الفائدة في الحديث ممكن, وإذا صاح الموبايل مباشرة تقفله وأنت إيش في الصلاة, لو أدخلت يدك في جيبك وبنت الموبايل هذا أحسن مما أن يشوش على المصلين. فهذه الحركة جائزة, أما الحركات الكثيرة في الصلاة هذه التي ماذا, التي تبطل الصلاة إذا كانت الحركة كثيرة، بحيث أن يتحرك حركات مثل الآن. أسف الآن شوفوا بعض الناس يدخل صلاة الله أكبر بالوترة، كأنه واقف قدام المنظرة ساعة، شوف جيبه تأكد، الشيطان قال تعال شليت البوك ولا لا، في سيارة ولا في البيت، ما يأتي إلا فيها، بعدين يشوف ما يكتشف البقع على ثيابه إلا هو في الصلاة، يشوف
مستوى الصلاة
ويتحكم كذا، يوم الله أكبر ركع الإمام، أنت تشوفه تقول هذا واقف طول الوقت يتحرك، يوم تشوفه تقول هذا ما يصلي صح، فجأة يركع سبحان الله، هذه ليست صلاة. ليتحرك مثل هذه الحركة الكثيرة هذا صلاة الإخوة تبطل. فإذا أما الحركة اليسيرة حركة حركتين ثلاث يعني ويسيرة تكون، هذا ما في بأس وللحاجة، والأفضل من هذا طبعا إذا ما كان في حاجة ما تتحرك في الصلاة، تصلي صلاة خاشعة بسكون. نعم. وتكملة الحديث قال ولأبي العاص بن الربيع، هذا زوج زينب، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك في الصلاة، يعني إذا قام يحملها وإذا سجد يضعها. نعم. من يقرأ لنا الحديث الذي بعده؟ نعم. عن أنس حديث رقم 100. هل صوتك لا قرينا تونا، انا قريت انا. احسنت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود. كيف يعتدل الانسان في السجود؟ يحتاج تمثيل هذه. نعم، بينها النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولا يبسط، يعني من الاعتدال في السجود، قال ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، يعني لما تسجد ما تضع ذراعك على الأرض تبسطه على الأرض، بل كما عرفنا المجافاة من سنن السجود، فتجافي يعني المرفق عن جنبك، تجافيه، فإذا جافيت المرفق عن الجنب ما يكون ذراعك على الأرض، يكون مرتفعا عن الأرض. وهذا الإخوة كما ترون يعني لأن وضع اليد على الأرض هذا فيه تشبه بالكلب، ما يليق أنت تكون في الصلاة ثم تشابه الكلب في يعني هيئته وصورته إذا جلس، تعرفون الكلب لما يجلس يعني يضع هكذا ذراع كامل على الأرض. نعم نعم. فإذا لما نسجد هكذا يكون الإنسان يرفع يديه. طيب نكمل. عن أبي هريرة من يقرأ؟ نعم. طمأنينة. نعم اسمع الحديث هذا مهم. نعم. تأمل شوف كيف هذا رجل دخل، خليك معنا عمر، ها دخل وصلى ركعتين ثم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام، ثم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. شوف كيف يعني صلاتك باطلة. يا ترى ما الذي فعله هذا الرجل في صلاته حتى بطلت صلاته؟ الآن نرى. نعم. هذه المرة الثانية، وكذلك ثلاثة، المرة الثالثة نفس الشيء، ثلاث مرات. فقال الرجل نعم. طيب الآن هنا نقول السؤال، لماذا ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم من أول مرة؟ نعم يتعلم الخطأ، ممكن كان يعني مستعجل. نعم يعني هذا الإخوة من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، يعطي فرصة للمتعلم يحاول مرة مرتين ثلاث، هذا أبلغ في التعليم، أن يكتشف المتعلم خطأه إيش بنفسه، يقول له لا ترى هذا جوابك خطأ، يفكر يمكن يكون كذا يمكن يكون كذا يمكن يكون كذا. شوف هذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. شوف نحن في الأحاديث النبوية سبحان الله السنة فيها كل خير، حتى طرق التعليم موجودة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لو تقرأ أغلب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كنت تطلع رسالة تكتب كتاب كامل في طرق تعليم النبي صلى الله عليه وسلم العلم. تأخذ مثل هذا الحديث مثلا كيف كان يعلم الصحابة العلم. فإذا عرفنا ما نحتاج نكتب الفائدة هذه، خلاص أن هذا يعني أبلغ في التعليم. طيب كمل. شوفوا الآن هو يعلمه الأمر الذي تركه في صلاته حتى بطلت صلاته، الآن الرسول صلى الله عليه وسلم ينبهه على هذا الأمر. انتبه، لا انتبه انتبه. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، حط تحت خط تطمئن راكعا. شوف هذا الذي ما الجملة التي ستتكرر معنا في الحديث. اسمع اسمع نعم اسمع. حتى تطمئن ساجدا، حط حتى خط، وهنا قبلها حتى تعتدل قائما. تعتدل قائما يعني يطمئن وهو قائم. نعم حط خط. ثم ارفع، ثم ارفع يعني من السجود، ها ثم ارفع يعني من السجود حتى تطمئن جالسا بين السجدتين. ثم الآن إذن ما الأمر الذي تركه هذا الرجل حتى بطلت صلاته؟ أحسنتم، طمأنينة. أحسنت، اكتب الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. من ترك الطمأنينة إيش؟ إذن بطلت صلاته. الآن للأسف الإخوة بعض الناس يترك الطمأنينة في الصلاة، أنا أقول خاصة للأسف من بعض الشباب، يصلي ينقر الصلاة نقر مثل الديك. شوف الديك لما ينقر الحب هكذا يصلي، صدق للأسف. الآن يركع ما يوحيله، يركع كذا مباشرة يقوم. من يمثل لنا ترك الطمأنينة بسرعة؟ يلا كلهم يعرفونه ما يحتاج. لا جابل كذي الآن بتركع. أحسنت نعم. شوف ما وحاله يقول شيء. طيب يوم بتقوم وتسجد كيف من الركوع؟ لا لا أيوة أيوة أوقف أيه. لا مرة ثانية مرة ثانية، كون راكع حين، كون راكع، خلك راكع خلك راكع. الآن نريد تقوم وتسجد بدون طمأنينة. شوف على طول هذا خطأ، ما اطمأن. سوي الطمأنينة في الركوع، في الركوع شوف يطمئن، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، على الأقل يستقر يعني ظهرك في الركوع يستقر، حتى لو قلت سبحان ربي العظيم مرة واحدة تكفي ما عليه، لكن على الأقل اطمئن. أما أنك مباشرة قائم راكع ساجد راكع ساجد بسرعة هذا يبطل الصلاة. شوف إذا كان هذا رجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يصلي، ما بالك في زماننا هذا. فالإخوة علينا أن نعلم الناس السنة ونعلمهم الطمأنينة في الصلاة، والإنسان كيف سيخشع في صلاة إذا ما اطمأن فيها؟ يعني كيف سيحضر قلبه إذا ما اطمأن؟ طيب حتى لو كان حر يصبر شوي على الحر. طيب الحديث الذي بعده. نعم يلا اليوم عبد العزيز دوم يقرأ، الأخوة هني ما قرأوا. يلا قرأ. لا هذا واحد انت خاف درس الياء ان شاء الله.
انا كنت حافظ الحديث.
طيب طيب يلا. عن عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. إذن نكتب قراءة الفاتحة ركن في الصلاة. نعم فرض يعني ركن. نعم قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. اكتب سؤال قراءة الفاتحة ركن في الصلاة. طيب هل يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية؟ اكتب سؤال هل يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية؟ اسمع هل يقرأ المأموم سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية؟ انتبه انتبه يا شباب. الآن إذا كنت تصلي منفردا وحدك طبعا تقرأ سورة الفاتحة صحيح ولا لا؟ متفقين على هذا. إذا كنت تصلي إماما بالناس لازم تقرأ الفاتحة. طيب إذا كنت تصلي صلاة سرية مثل الظهر والعصر ها؟ سرية الآن سرية تقرأ ولا ما تقرأ؟ تقرأ بكل ركعاتها. طيب إذا كنت تصلي الركعة ركعتين الأخيرتين من صلاة العشاء سرية أيضا تقرأ لما تقرأ؟ تقرأ. هذه كلها متفقين عليها. طيب لكن إذا كان الإمام يقرأ في الصلاة الجهرية الركعة الأولى أو الثانية هل أنت تقرأ؟ وبعض الأئمة طبعا مثلا ما ورد حديث صحيح أن الإمام يسكت بعد الفاتحة يعني بعضهم يقول لا خلي الإمام يسكت وأنا أقرأ بعدين. ما ورد في حديث صحيح في حديث لكن فيها كلام. طيب متى يقرأ المأموم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ماذا يفعل المأموم؟ هل يقرأ ولا ينصت ولا يقرأ مع الإمام ولا إيش؟ ينصت ما في وقت يقرأ بسرعة بسرعة لا خلينا أحسن على الإنصات ينصت يقول يقرأ مع الإمام. شوف الآن تنوعت الإجابات واختلف العلماء لا هو العلماء اختلفوا من قديم. طيب لا خلاص هو جابوا نفس الإجابات وما في إلا أن نقول ينصت ولا يقرأ. فنكتب نكتب الأولى أقول شوف أكتب الأولى أن ينصت الأولى أن ينصت لا لا تكتب الأولى خلاص اكتب الجواب على طول ينصت ولا يقرأ. ينصت ينصت سيقول قال كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب؟ نقول اسمع لأن أكثر الصحابة قالوا بهذا لأن أكثر الصحابة قالوا بهذا يعني الإنصات قالوا بالإنصات عشان ما تشكل علينا. يلا ينصت لأن أكثر الصحابة قالوا بالإنصات. قال عمر اكتب هذا الكلام قال عمر رضي الله عنه قال عمر رضي الله عنه تكفيك قراءة الإمام تكفيك تكفيك قراءة الإمام. قال عمر رضي الله عنه تكفيك قراءة الإمام تكفيك قراءة الإمام. قال عمر رضي الله عنه تكفيك قراءة الإمام. و اكتب رواه ابن أبي شيبة لا 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 نعم رواه ابن أبي شيبة وقال علي رضي الله عنه من قرأ مع الإمام فليس على الفطر. علي قال علي رضي الله عنه من قرأ مع الإمام فليس على الفطرة. قال علي رضي الله عنه: من قرأ مع الإمام فليس على الفطرة، من قرأ مع الإمام فليس على الفطرة. من قرأ مع الإمام فليس على الفطرة، يعني الإمام يقرأ وأنت تقرأ ما تفهم وتقرأ بسرعة بسرعة، إيش استفدت؟ ليس من الفطرة هذا. وقال ابن مسعود، وقال ابن مسعود: من قرأ مع الإمام ملئ فوه ترابا، من قرأ مع الإمام ملئ فوه، هاي استأتي معنا في النحو إن شاء الله، فوه وفيه وفاه، نعم، ملئ فوه ترابا، ملئ فوه ترابا، من قرأ مع الإمام ملئ فوه، إيش معنى ملئ فوه؟ فمه، نعم أحسنت، ملئ فوه ترابا، يعني كان ابن مسعود يقول اللي يقرأ وراء الإمام هذا نملأ فمه بالتراب حتى ما يقرأ وينصت وراء الإمام، يعني باب المبالغة في الإنصات. تكتب هذين الأثرين، رواهما عبد الرزاق، رواهما عبد الرزاق، رواهما عبد الرزاق، عبد الرزاق رواهما عبد الرزاق. هذا عبد الرزاق عند كتاب مصنف عبد الرزاق معروف، فيه آثار كثيرة عن الصحابة والتابعين. قال الإمام مالك، قال الإمام مالك: الأمر عندنا أنه لا يقرأ مع الإمام فيما جهر فيه الإمام. قال الإمام مالك: الأمر عندنا أنه لا يقرأ مع الإمام فيما جهر فيه الإمام، الأمر عندنا أنه لا يقرأ مع الإمام فيما جهر فيه الإمام. والإمام مالك عاش في زمن التابعين في المدينة، يعني عصر قريب من عصر من؟ الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الأمر عندنا، يعني الأمر الذي توارثوه عن الصحابة، أنهم ما كانوا يقرؤون ماذا؟ فيما جهر فيه الإمام، يعني ما كانوا يقرؤون بالفاتحة. الأمر عندنا أنه لا يقرأ مع الإمام فيما جهر فيه الإمام، أنه لا يقرأ مع الإمام فيما جهر فيه الإمام. فإذا نفهم من هذا الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يستثنى من هذا ماذا؟ الصلاة إيش؟ لا، الجهرية، الصلاة الجهرية، لا ليس الفردية، يستثنى الصلاة الجهرية، لا نقرأ فيها بالفاتحة، ننصت. الصلاة الجهرية المأموم، بالنسبة للمأموم طبعا، ينصت وراء الإمام ولا يقرأ، لأن أكثر الصحابة على هذا. طبعا ممكن بعضكم ما شاء الله عنده مراجعة للأحاديث، ممكن يقرأ كتب يعني كبيرة في الفقه. هناك حديث عبادة نفس هذا الحديث لكن برواية أخرى عند أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مع الصحابة صلاة الفجر، فكان بعضهم يقرأ معه، فقال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا ضعيف، هذا حديث ضعيف، تفرد به محمد بن إسحاق أحد رواته، والرواة الآخرون ما ذكروا هذه الزيادة، هذه الزيادة عند أبي داود، بينما نفس الحديث موجود في الصحيحين في البخاري ومسلم، ما في هذه الزيادة. لو كانت هذه الزيادة صحيحة لأخرجها البخاري أو مسلم، لأنها تؤثر في الحكم، واضح؟ فإذا المهم هذا الحديث ضعيف. فالصحيح والله أعلم أن الصلاة الجهرية ننصت فيها، نعم والله أعلم. اليوم يا شباب اسمحوا لي، درس النحو ما أخذناه، لأن يعني أنا رأيت الدرس إذا شرحنا على الصبورة سيطول وتنقلون، وأنا تكاسلت، اسمحوا لي أنا الكسلان في الأسبوع هذا، ما كتبت ورقة، مفروض أختصر ورقة، ممنوع من الصرف، هو موجود الورقة عندي لكن تحتاج ترتيب شوية. ما عليه، الشرح أحلى، أنا بشرح، لكن أيضا يكون عندكم بدل الكلام اللي في الصبورة يكون مكتوب عندكم، كأن الورقة صبورة صغيرة يعني، زين؟ فتكون عندكم الورقة تشوفون وأشرح من خلالها يكون أسهل لكم. فإن شاء الله في الدرس القادم شوي نوسع وقت النحو. اليوم أخذنا ما شاء الله حديث كثيرة يعني مشينا شوي في الكتاب. فإن شاء الله يعني قبل ما نصل يعني إن شاء الله ننهي الأحاديث في سجود إلى سجود السهو, بعدين يمكن نطبق الصلاة عمليا إن شاء الله حتى يكون الأمر واضح في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا المحب ويرضى, والحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم على نبينا محمد.